أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الدرس السابق أجلنا البحث عن سند رواية عبد الرحمن بن سيابة إلى هذا اليوم. ذكرنا في الدرس السابق بأنه استدل على وثاقته بروايات، الرواية الأولى ما رواه الشيخ الصدوق في الأمالي، في صفحة 275 الحديث 13. سند الرواية هذا قال أبي، يعني الشيخ الصدوق يروي عن أبيه رضي الله عنه، قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن سيابة. وهذا السند سند صحيح. وقال، نقرأ الرواية، قال دفع إلي أبو عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام 1000 دينار وأمرني أن أقسمها في عيال من أصيب مع زيد بن علي، فقسمتها فأصاب عبد الله بن الزبير أخا فضيل الرسان 4 دنانير. مضمون هذا الرواية استدل به على وثاقة عبد الرحمن بن سيابة باعتبار أن الإمام الصادق دفع إليه هذا المقدار من المال لتوزيعه على من أصيب مع زيد، وهذا فيه دلالة على الاعتماد عليه وعلى أمانته ووثاقته. بل قلنا أن المقدس، أن المجلس الأول قال أن الرواية تدل على عدالته، بل يمكن الاستدلال على وثاقته بشيء آخر غير هذا، وهو رواية ابن أبي عمير عنه، في نفس هذا السند الذي يذكره الشيخ الصدوق فيه عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن سياب. إذا ما استشكلنا في إمكان أن يروي ابن أبي عمير عن أحد أصحاب الصادق عليه السلام، لأنه عبد الرحمن بن سياب كما قلنا الشيخ والبرقي عداه من أصحاب الصادق عليه السلام، فإذا لم نستشكل في هذا، هذا يكون دليل آخر على وثاقته. الرواية الثانية التي استدل بها على وثاقته هي رواية الكشي. رواية الكشي هذه في الكشي في رقم 338 أو في صفحة 338 رقم 622، يعني أحاديث الكشي مرقمة. يقول إبراهيم ابن محمد ابن العباس الختلي قال حدثني أحمد ابن إدريس القمي عن محمد ابن أحمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن سيابة. هذا السند أيضا يؤكد أن ابن أبي عمير يروي عن عبد الرحمن ابن سيابة. على كل حال هذا السند لا بأس به ما عدا الراوي الأول، لأنه أحمد بن إدريس من الثقات بلا أشكال، محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة الثقة، عن أحمد بن محمد بن عيسى أخو هذا الرجل الجليل، عن ابن أبي عمر عن عبد الرحمن بن سيابة. الأول إبراهيم بن محمد بن عباس الختلي هذا ماكو نص على وثاقته، لكن الشيخ الطوسي قال عنه أنه كان رجلا صالحا، قال عنه في رجاله أنه كان رجلا صالحا. إذا اكتفينا بهذا المقدار حينئذ الرواية تكون تامة سندا إلى عبد الرحمن بن سيابة. قال أيضا نفس الرواية، نقرأ المتن، قال دفع إلي أبو عبد الله عليه السلام دنانير وأمرني أن أقسمها في عيالات من أصيب مع عمه زيد، قال فقسمتها فأصاب عيال عبد الله بن الزبير الرسان 4 دنانير، نفس مضمون الرواية التي رواها الشيخ الطوسي في الأمالي. وإذا تم وثاقة، يعني البناء على وثاقة هذا الختلي، إبراهيم بن محمد بن عباس الختلي، حينئذ أيضا يمكن الاستدلال بهذا السند على وثاقة ابن سيابة برواية ابن أبي عمر عنه. هذه الرواية الثانية. قد يقال بأنه كيف يمكن الاستدلال بهذه الروايات على وثاقته بلحاظ مضمون هذه الروايات، وذلك باعتبار أن الذي يروي هذه الرواية هو نفس محل الكلام، نفس عبد الرحمن بن سيابة. كلتا الروايتين هو الذي يتحدث. عبد الرحمن بن سيابة يقول دفع إلي أبو عبد الله عليه السلام إلى آخره، فهو الذي يتحدث. الظاهر الجماعة باني على أنه هذا ما يأثر، لا بد عندما يستدلون بهذه الروايات لا بد أنهم يبنون على ماذا؟ على أن هذا لا يؤثر. فهي روايات يرويها صحيح عبد الرحمن بن سيابة، لكن عبد الرحمن بن سيابة ما قاعد يمدح نفسه، يعني ما ملحوظ بأنه يمدح نفسه حتى نقول بأنه هو كيف مثلا نستدل على وثاقته بما يرويه هو مدحا لنفسه. لا، هو ما قاعد ينقل وفد واقع، ينقل واقع دفع إليه أبو عبد الله عليه السلام كذا وكذا فكذا، فحينئذ كأنه بانين على ماذا؟ على أن هذا لا يضر، لكنه ليس واضحا جدا باعتبار النتيجة أنه إذا كان هو محل الكلام عبد الرحمن بن سيابة فما نقدر نصدق بما يقوله إلا بعد أن نثبت وثاقته بقطع النظر عن هذا. وبقطع النظر عن هذا لا بد من إثبات وثاقته بشيء آخر، عندئذ نقول أنه عبد الرحمن بن سيابة الثقة هو الذي يقول دفع إلي أبو عبد الله، ويكون هذا دليل آخر على ماذا؟ على وثاقته. أما إذا كان هو راوي هو محل شك وهو محل الكلام، فكيف نستدل بكلامه على شيء على وثاقته؟ هذا مو واضح كيفية الاستدلال بهذه الروايات على وثاقته. الرواية الثالثة رواية في الكافي، رواية في الكافي في الجزء الخامس في صفحة 134، الحديث التاسع. على كلها رواية طويلة ماكو داعي نقراها، يمكن مراجعتها. المهم أنه هذه الرواية سندا غير تامة، المهم أن هذه الرواية التي يرويها الشيخ كليني في الكافي سندا غير تامة، وأيضا بها نفس المشكلة، وهي أن راوي هذه الرواية هو نفس عبد الرحمن ابن سيابة، والاستدلال بها على وثاقته أيضا ليس في محله. في المقابل أكو روايات منها رواية في الفقيه في الجزء الثالث صفحة 116 حديث 498 في باب الدين عن الحسن بن خنيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لعبد الرحمن بن سياب دينا على رجل وقد مات الرجل المديون فكلمناه أن يحلله فأبى قال ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة وإن لم يحلله فإنما له درهم بدرهم. كأنه استفيد منها القدح فيه، لكن الرواية مضافة إلى ضعفها السندي بالحسن بن خنيس نفسه ليس فيها دلالة على القدح، بل هو ترك الأولى، كان الأولى أن يحلل هذا الشخص المديون، لكن بالنتيجة هذا حقه، بإمكانه أن لا يحلله فيكون له درهم بدرهم كما قال الإمام عليه السلام، ما به دلالة على ذمه وإنما توبيخ على أنه ترك الأولى، فليس فيها دلالة على ذمه. الرواية الثانية موجودة في الكافي في الجزء السابع صفحة 39 صفحة جهد 9 هذا الحديث باب من أوصى بجزء من ماله. الرواية هاي علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان إلى هنا سنة تام. عن عبد الرحمن بن سيابة قال إن امرأة أوصت إلي فقالت ثلثي يقضى به ديني وجزء منه يقضى به ديني وجزء منه لفلانة. فسألت، من يقول عبد الرحمن بن سيارة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى، هذا قاضي من قضاة العامة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال ما أرى لها شيئا، ما أدري ما الجزء. فسألت عنه أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى، فقال كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث. إن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام فقال اجعل على كل جبل منهن جزءا، وكانت الجبال يومئذ عشرة، والجزء هو العشر من الشيء. استدلال بها على ذم عبد الرحمن بن سيار باعتبار أنه في مسألة شرعية راح إلى سأل بها ابن أبي ليلى، من هاي الجهة أنه سأل ابن أبي ليلى، فهذا كأنه مثلا فيه ذم الله، شلون يسأل هذا؟ لكن رواية تامة سندا، وكون الراوي عبد الرحمن بن سيابة هنا ما يضر، هنا ما يضر، لأنه يصدق فيما عليه صحيح، لا يصدق فيما له. يعني إذا كانت الرواية مادحة له نقول بأنه ما يصل نستدل بها كما في الروايات السابقة إذا كان هو الراوي، أما إذا كانت الرواية ذامة له بناء على فرض أنها ذم له وهو يرويها يصدق في كلامه، لأنه هذا شيء عليه لا له، هيك كأنه، وبناء عليه حينئذ تكون الرواية فيها ذم له. لكن الظاهر أنه ليس مضمون الرواية فيها ذم، سؤال هؤلاء طبيعي موجود في بالنسبة إلى بعض أصحاب الأئمة كانوا يسألون عنهم، ولعله كان غرضهم من السؤال هو معرفة أنهم ماذا يقولونهم في هذه المسألة، ثم بعد ذلك يرجع على الإمام كما في هذه الرواية، رجع على الإمام عليه السلام وأخبره بما قال ابن أبي ليلى، والإمام عليه السلام صحح له هذا المطلب. فهذه الرواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها على ماذا؟ على ذمه. هاي هي عمدة ما يستدل به على وثاقته وما يقابل ذلك، وتبين من هذا أن عمدة ما يستدل على به على وثاقته هو رواية ابن أبي عمير عنه، فإن هذه الرواية وجدت بسندين صحيحين، سندين صحيحين، أحدهما ما في الأمالي والآخر ما في الكشي، في كل منهما يروي ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن سيابة، وهذا يمكن الاعتماد عليه لإثبات وثاقته، إذا آمنا كما قلنا بأن ابن أبي عمير يمكن أن يروي عن أصحاب الصادق عليه السلام كما قربناه نحن في مباحث سابقة. فيبدو أن الرواية تكون تامة سندا. نرجع الآن إلى ما انتهينا إليه من الباحث. كان الكلام في الشفران، قال ولا فرق في الشفران 14 الشفران، قال ولا فرق في ذلك بين المرأة السليمة وغيرها كالرتقاء والقرناء والكبيرة والصغيرة والثيب والبكر. قلنا كل ذلك لإطلاق الأدلة، لإطلاق ما دل على ثبوت الدية في الشفرين ونصف الدية في أحدهما، فيشمل كل هذه الموارد. ثم يقول وفي قطع الركب وهو في المرأة كموضع العانة من الرجل، يسمى بالركب في الرجل يسمى بالعانة، وفي قطع الركب الحكومة، وفي قطع الركب وهو المرأة وهو في المرأة كموضع العانة في الرجل فيها ماذا؟ فيه الحكومة، الحكومة باعتبار أنهم ما لا مقدر له شرعا، بهذا الاعتبار، وكل ما لا مقدر له شرعا ففيه الأرش فيه الحكومة، بالضبط مثل عانة الرجل، عانة الرجل أيضا ليس لها مقدر، فيكون الثابت فيها أيضا هو شنو؟ هو الحكومة. ولا يفرق في بين أن يقطع، يعني في ثبوت الحكومة فيه، بين أن يقطع منفردا أو يقطع منضما إلى ماذا؟ إلى الفرج، أيضا فيه الحكومة. ليش؟ لأنه ليس تابع للفرج، ليس تابع، يعني ليس حاله حال ماذا؟ حال قطع أفرض قطع الكف مع الأصابع، الأصابع تابعة للكف في جملة اليد، لكن هذا لا ليس شيئا تابعا للفرج، فقطعه يكون موجب للحكومة. فإذا قطع مع الفرج حينئذ هذا فيه دية وهذا فيه ماذا؟ فيه حكومة. الخامس عشر الإليتان. الإليتان قال وفي قطعهما معا الدية كاملة وفي قطع إحداهما نصف الدية. هذا ذهب إليه كثير من الفقهاء، ذكره الشيخ الطوسي في المبسوط وذكر في الوسيلة وفي التحرير وفي الإرشاد واللمعة والروضة والمسالك، واستحسنه في الشرائع، استحسنه في الشرائع، ويستدل له بالأدلة العامة المتقدمة. كل ما في الإنسان كل ما في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، باعتبار أن الإليتان عضوان متميزان فيهما الجمال والمنفعة كما قالوا في عبائرهم. على كل حال عضوان متميزان يملكهما الإنسان، فحينئذ يشملهما الدليل الدال على أنه كل ما كان في الإنسان اثنان فحكمه كذا. نعم، في المبسوط وغير المبسوط من الكتب التي تعرضت لحكم هذه المسألة اشتراط الوصول إلى العظم في وجوب الدية كاملة، اشتراط الوصول إلى العظم، عندما يقطع يقطع تمام الإلية إلى ماذا؟ إلى العظم، عندئذ تجب تمام الدية، وذلك باعتبار أن الإلية اسم لهذا المجموع، أنه اسم للمجموع، عرفا يطلق على المجموع، يعني مجموع هذا اللحم إلى العظم، وأنه يقطع قسم من اللحم ويقول قطع الإلية، لا هذا ليس قطعا للإلية، قطع الإلية لأن الإلية تطلق على المجموع، مجموع اللحم إلى العظم، فحينئذ إنما تجب الدية كاملة إذا قطع تمام اللحم إلى حتى يصل إلى ماذا؟ إلى العظم. وأما إذا لم يصل إلى العظم بأن قطع جزءا من الإلية حينئذ فيه يثبت فيه بعض الدية بالحساب، يعني بالمساحة يثبت فيه بعض الدية بالحساب، فإذا قطع نصف الإلية فيه نصف الدية، نصف دية الإلية الواحدة، إذا قطع ثلث الإلية فيه ثلث دية الإلية اللي شنو الواحدة بالمساحة بالحساب. هذا إذا أمكن حسابها بهذا الشكل، إذا ما أمكن حسابها حينئذ يصار إلى الحكومة، حينئذ يصار إلى الحكومة. هذا رأي الشيخ الطوسي في المبسوط أنه يشترط، وغير الشيخ الطوسي أنه يشترط في ثبوت تمام الدية الوصول إلى العظم، أن يقطع تمام الإلية، عندئذ تجب الدية كاملة، وإلا ما تجب الدية كاملة وإنما يجب بالحساب. لكن العلامة في القواعد ظاهره الاكتفاء في وجوب تمام الدية بقطع ما أشرف منها على البدن، هكذا عبر أنه قطع الإلية، قطع ما أشرف من الإلية على البدن هذا يكون موجب لتمام الدية، ما يشترط في وجوب تمام الدية قطع تمام اللحم علما والوصول إلى العظم كما قال الشيخ الطوسي، يقول ما يشترط هذا، بل يكفي في وجوب تمام الدية قطع ما أشرف من الإلية على البدن وإن لم يصل إلى العظم، بأن اقتصر على قطع المشرف منهما حتى ينتهي إلى مساواة الظهر للفخذين، مساواة الظهر والفخذين، يعني كأنه الظهر يعتبر ممتد من العنق مثلا إلى 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 آخر الظهر، بعدين تجي هاي الفاصلة الإليتين يصير ارتفاع بي، ثم يجي الفخذين أيضا هذا يعني الخط الممتد من أطراف الأصابع إلى الفخذين إلى العنق هو خط مستقيم باستثناء ماذا؟ الإليتين. باستثناء الإليتين. فإذا قطع من الإليتين مقدار بحيث هذا الخط المستقيم استمر وساوى الفخذ ساوى ماذا؟ ساوى الظاهر. الفخذ ساوى الظاهر، خط مستقيم كأنه شبه المستقيم. إذا قطع ما أشرف من الإلية حتى يصير هذا الخط مستقيم، يقول هذا يكفي في وجوب تمام الدية، وإن لم يصل إلى العظم. هذا العلامة ذكره في القواعد، وكأن هذا الكلام للعلامة مبني على خروج الباقي المتبقي من اللحم أنه خارج عن مسمى الإلية. إلية كأنه هو ذاك، هذا المقدار المشرف على البدن، هذا المقدار الخارج المشرف على البدن يعبر عنه، هذا هو الإلية. أما اللحم الباقي بعد قطع هذا المقدار المشرف وقبل الوصول إلى العظم كأنه هذا خارج عن مسمى الإلية. وهذا ما يعني مو واضح أنه لماذا خارج عن مسمى الإلية. اسم الإلية اسم لمجموع هذا اللحم الموجود إلى العظم. فالظاهر أن الدية الكاملة إنما تجب إذا قطع تمام الإلية، وأما إذا لم يقطع تمام الإلية بحيث يصل إلى العظم فالواجب حينئذ بعض الدية بحساب المقطوع منها إلى المجموع، لما تقدم من اعتبار المساحة فيما له مقدر شرعا إذا قطع بعضه. أفت قاعدة أن كل ما له مقدر شرعا وكانت أجزاء متساوية إذا قطع بعضه ففيه ماذا؟ ففيه أن الاعتبار فيه بالمساحة. فإذا كان المقدر هو الدية فقطع نصفه في نصف الدية، ثلثه ثلث الدية، ربعه ربع الدية، وهكذا. هذا أيضا لهم مقدر شرعا، الإلية لها مقدر شرعا. فإذا لها مقدر حينئذ إذا قطع جزء من هذا، وقلنا أن الإلية اسم لمجموع اللحم إلى العظم، فإذا قطع بعضه حينئذ يكون الاعتبار بالمساحة. وهي مسألة أنه ما له مقدر شرعا يكون الاعتبار فيه بالمساحة إذا قطع بعضه، هذه تقدم التعرض لها في الأذنين وفي الشفتين وفي غير ذلك من الموارد. وهناك رواية معتبرة دلت على ماذا؟ دلت على ذلك في الأذنين، وهي معتبرة الظريف، دلت على أنه أن قطع البعض فيه شنو؟ في الاعتبار يكون فيه بماذا؟ بالمساحة. ويمكن أن يستفاد من هذه الصحيحة التعميم، يعني ليس حكما مختصا بالأذنين، وإنما هذا شامل لجميع ماذا؟ لجميع الموارد. والقاعدة هي هاي، أنه كل ما له مقدر وكانت أجزاء متساوية بلحاظ يعني الحجم والمساحة والكذا والكذا والمنفعة، حينئذ وقطع بعضه وقطع بعضه فالاعتبار يكون بالمساحة. السادس عشر الرجلان. السادس عشر الرجلان، قال وفي قطع كلتيهما دية كاملة وفي قطع إحداهما نصف الدية. هذا ظاهر أنه لا خلاف فيه كما ذكره الشيخ في المبسوط، وبالإجماع والنصوص كما في كشف اللثام والرياض على ما حكي، وتدل عليه العمومات المتقدمة، دلالتها على الحكم في الرجلين واضحة، كل ما فيه اثنان أوضح الاثنين في الإنسان هو الرجلان، ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية. الأدلة العامة هاي والنصوص الخاصة أيضا تدل على ذلك، وهذه النصوص الخاصة هي عبارة عن ما في الباب الأول من أبواب ديات الأعضاء، الحديث السادس اللي هي صحيح الزرارة، قال في اليد نصف الدية وفي اليدين جميعا الدية وفي الرجلين كذلك. كذلك يعني شنو؟ يعني مثل اليدين، يعني في الرجل الواحدة نصف الدية وفي الرجلين شنو؟ جميعا الدية. وهو قال قبل ذلك في اليد نصف الدية وفي اليدين جميعا الدية وفي الرجلين كذلك، يعني أيضا فيهما هذا الشيء ظاهر العبارة. يعني ما يرجع هذا في خصوص أنه وجوب الدية في الرجلين، لا، ظاهر يرجع أيضا المن إلى وجوب نصف الدية في أحد الرجلين. هذا حديث. الحديث السابع في نفس الباب اللي هي معتبر السماعة، موثق السماعة، في الرجل الواحدة نصف الدية، في الرجل الواحدة نصف الدية. هذا هم بدلالة على أنه في الرجل الواحدة نصف الدية، ويمكن تتميم أنه في الرجل الثاني أيضا نصف الدية، فيكون في المجموع شنو تمام الدية، باعتبار أننا نعلم أن في الرجلين شنو تمام الدية، فإذا ثبت نصفها في أحد الرجلين يثبت نصفها في الرجل الأخرى أيضا. ثم هو من لم يقل أي رجل، الرجل الواحدة هاي الرجل بها نصف الدية، هاي الرجل بها نصف الدية، فيكون فيه دلالة على ماذا؟ على أن في الرجلين تمام الدية وفي إحداهما نصف الدية. هذا هم دليل آخر. كذلك في الباب الخامس عشر اللي هي ما ينقل الشيخ الكليني إلى بسنده إلى كتاب ظريف، قلنا أن سند إليه صحيح. أيضا ورد فيه بهاي العبارة، قال في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب. في الورك يقول خمس دية الرجلين 200 دينار، فمعناه دية الرجلين شقد؟ 1000 دينار، يعني دية تامة، دية تامة. كذلك في موضع آخر من نفس الرواية يقول وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت من غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين 200 دينار، فال200 دينار خمس دية الرجلين، إذن دية الرجلين 1000 دينار، فإذن في الرجلين إيش قد؟ 1000 دينار. وكذا في الباب السادس عشر الرواية الأولى اللي هي أيضا نفس العبارة في الركبة، هنا 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 في الركبة يقول في الباب السادس عشر قال وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين 200 دينار. هذه أيضا بها دلالة على الحكم المذكور في الرجلين. هذا بالنسبة إلى أدلة هذا الحكم في الرجلين وهي واضحة، ومقتضى إطلاق هذه الأدلة أنه ماكو فرق بين اليمنى وبين شنو وبين اليسرى، مقتضى إطلاقها لم تفرق هذه الروايات بين اليمنى وبين اليسرى، فإذن في الرجلين معا تمام الدية، وفي إحدى الرجلين سواء كانت اليمنى أو اليسرى هو شنو نصف الدية، فلا فرق بين اليمنى واليسرى. كما أن مقتضى الإطلاق عدم الفرق في الواحدة بين الواحدة خلقة أو بآفة أو بجناية أو في سبيل الله، يعني الرجل الواحدة ماكو فرق فيها نصف الدية، سواء كانت متعددة عند رجلين اثنين أو هو عنده واحدة والثانية ما موجودة، إما غير موجودة خلقتان أو ذهبت بآفة أو بجناية ذهبت أو ذهبت في سبيل الله، ذهب للجهاد وقطعت رجله فبقيت رجل واحدة، هاي رجل الواحدة الباقية إذا قطعت فيها نصف الدية، كما لو كان عند رجلين وقطعت إحداهما فيها نصف الدية، كذلك إذا كانت عنده رجل واحدة وقطع والأخرى ذهبت بآفة أو خلقة أو بعاجناية أو في سبيل الله وقطعت هذه الباقية أيضا فيها نصف الدية، خلافا للأوزاع على ما ذكروا من أنه في المفقودة في سبيل الله يقول بأنه تجب فيها في الرجل الباقية، في الرجل الباقية تجب فيها الدية الكاملة، تجب فيها الدية شنو؟ الدية الكاملة. إذا فقدت الثانية وين؟ في سبيل الله، يقول هاي الباقية تجب فيها الدية الكاملة. لا، احنا ما عندنا شيء دليل على هذا، فلذلك لا فرق في اليد في الرجل الواحدة في أن فيها نصف الدية بين المتعددة وبين الواحدة، والفرق في الواحدة بين أن تكون المفقودة ذهبت في سبيل الله أو ذهبت بسبب آخر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.